رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين، مساكم الله بالخير ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج رمسة العرب. في رمسة العرب مستمعين دوم نرمس وياكم عن المواضيع اللي تهمكم، نرمس مستمعين عن مجتمعنا، نرمس بتسمعونا عن اقتصاد، استثمار، تعليم وصحة ورياضة، وأكيد من خلال برنامج رمسة العرب بتسمعون عن كل شيء يردنا لأساسنا لأصلنا، نرمس عن بداياتنا، وبنتكلم أكيد في حلقاتنا عن عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وموروثنا. باختصار رمسة العرب مستمعين يرمس عن كل اللي عشتوه وتعيشونه وتتمنونه بأمر الله. ومستمعين خلونا قبل ما نبتدي حلقتنا نسألكم، هل صار اليوم الذكاء الاصطناعي شريك في اتخاذ القرار؟ خبرونا على 4477 أو من خلال تطبيق إذاعة لولا. مستمعينا في هذه الحلقة بنوقف وياكم قدام واحدة من أهم التحولات اللي يشهدها العالم اليوم، تحول ما يتعلق فقط بالتقنية بل يمس طريقة تفكيرنا وطبيعة قراراتنا ومستقبل مجتمعاتنا. بنرمس وياكم عن الذكاء الاصطناعي، لكن قبل ما نوصل للي نعيشه اليوم خلونا نرد وياكم للبدايات، البدايات اللي كانت فيها الفكرة مجرد سؤال. مستمعينا في سنة 1956 وخلال مؤتمر علمي كان في الولايات المتحدة الأمريكية طرح لأول مرة مصطلح الذكاء الاصطناعي على يد مجموعة من العلماء، وكانوا يتسائلون، نتكلم عن 1956 مستمعينا، كان تساؤلهم في هذا الاجتماع هل يمكن للآلة أنها تحاكي التفكير البشري؟ ومن ذاك الوقت مستمعين ومن يوم هذا السؤال في 56 بدأ العالم رحلة علمية طويلة انتقلت فيها الآلة من مجرد تنفيذ الأوامر لمحاولة فهمها والتعامل وياها بمرونة. وفي السبعينات والثمانينات مستمعين ظهرت يعني حاجة تعرف بالأنظمة الخبيرة، وهي برامج تم تصميمها لمحاكاة قرارات الخبراء في مجالات دقيقة مثل الطب والهندسة. بعدها وصلنا لمرحلة الألفية الجديدة، في هذه الفترة شهد الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية مع تطور قدرة الأنظمة على التعلم الذاتي وتحليل كمية مبسيطة مول من البيانات، الشيء اللي خلاها تكون قادرة على أنها تنتقل من التنفيذ إلى التوقع ومن التوقع للمساعدة في اتخاذ القرار. مستمعينا في دولة الإمارات العربية المتحدة ما كان التعامل ويا الذكاء الاصطناعي مجرد مواكبة للتطور، بل كان هو توجه استراتيجي واضح. في سنة 2017 كانت الدولة من أوائل الدول في العالم اللي استحدثت منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس وعي بمراحل مجد موايد بأهمية هذا المجال. وأطلقت دولة الإمارات مستمعين الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 بهدف توظيف هذه التقنية في مختلف القطاعات الحيوية مثل الخدمات الحكومية، الرعاية الصحية، التعلم، النقل. واليوم نشوف حضور الذكاء الاصطناعي في تفاصيل حياتنا اليومية من تحسين كفاءة الخدمات لدعم صناع القرار داخل المؤسسات. لكن مع هذا التقدم ظهر لنا سؤال جديد بنخبركم عنه مستمعينا خلال حلقتنا اليوم من برنامج رمسة العرب، ولكن بعد الفاصل.
رمسة العرب. رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
مساء مساكم الله بالخير مستمعينا، ويا مرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامج رمسة العرب. مستمعينا، نرمس اليوم عن الذكاء الاصطناعي، وخلونا نسألكم سؤال: إذا أصبح اليوم مستمعينا الذكاء الاصطناعي جزء من منظومة اتخاذ القرار، فمنو اللي يملك القرار الحقيقي؟ أنت ولا الآلة؟ خبرونا على 4477 أو راسلونا من خلال تطبيق إذاعة الأولى، وبناخذ ويانا حد من الناس اللي أكيد إن مهتمين بهذا الجانب، الذكاء الاصطناعي، وهو صانع محتوى. بيكون ويانا أخونا عيسى أمين الحمادي. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي عيسى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي عائشة.
يا هلا وسهلا، ربي يرحبك على فضله، ومرحبا بك في الأولى وفي رمسة العرب. وأخوي عيسى، أنا تواصلت وياك لأنك كنت حاط سؤال شدني وكان يتعلق بالذكاء الاصطناعي في حسابك على الإنستغرام، وأنا يعني أسألك شوية عن الذكاء الاصطناعي اليوم. كيف غير الذكاء الاصطناعي طبيعة صناعة المحتوى من حيث الفكرة، الإنتاج، التأثير؟ أنت اليوم شو لمست فيه؟
في البداية أشكركم على هاي الاستضافة أختي عائشة في إذاعة الأولى 107.4. نعم. من وجهة نظري الذكاء الاصطناعي غير سرعة ومنطقتها بالكامل. بالأول كان صانع المحتوى يحتاج وقت أطول عشان يطور الفكرة، يجمع المعلومات، يكتب، يراجع، وبعدين ينتج. اليوم الذكاء الاصطناعي اختصر شيء وايد كبير من هذا الدور.
نعم.
يقدر يساعد في العصف الذهني، اقتراح، يعطي مقترحات، كتابة مسودات، ترجمة، تلخيص، وحتى في إنتاج الصور والفيديوهات والصوت. طبعا هذا الشيء ما يعني أن الإنسان اختفى، لكن يعني أن الحد الفاصل بين الفكرة والتنفيذ صار أكثر بوايد من قبل. من ناحية التأثير، أنا أشوف أن الذكاء الاصطناعي أعطى صانع المحتوى قدرة أكبر على التخصيص، يعني صار خلاه مختص بشكل أكبر.
نعم.
يعني اليوم تقدر تعدل الرسالة بحسب المنصة، الجمهور، والوقت، وتختبر أكثر من زاوية في وقت قصير. لكن في المقابل كثرة المحتوى وسهولة إنتاجه رفعت التنافسية بشكل كبير جدا.
بس هل تعتقد أن مع استخدامك للذكاء الاصطناعي في محتواك تم تميز، تقدر تكون لك أنت بصمتك الخاصة فيك؟ يعني اللي يشوف مثلا، بدون ما بقول لك يقرأ اسم أو تفصيل، أو بس يشوف مثلا المحتوى هذا يقدر يعرف أن هذا محتوى عيسى الحمادي؟
اليوم في بصمة إنسانية تكون موجودة.
نعم.
يعني مثلا اليوم اللغة العامية، الذكاء الاصطناعي ما وصل لمرحلة اللغة العامية إلى الآن.
صح.
فاللغة العامية يضعها الإنسان نفسه. اليوم خلنا نتكلم على اقتراح أيضا العناوين، يعني بيقترح عليك عنوان، بيقترح عليك عنوان تحسينه جامد شوي، ما في روح. فالذكاء الاصطناعي ممكن يعطيك الفكرة الرئيسية، لكن التغيير وتغيير الرسالة يكون عن طريق الإنسان، ويعتمد وايد على كيف يحط مشاعره في النص أو في طريقة سرده للقصة أو الفكرة اللي بيوصلها لجمهوره.
يعني تم أنت الأساس أخوي عيسى.
هي الإنسان هو الأساس في صناعة المحتوى. أيضا هو له دور أن أيضا لما يعتمد على الذكاء الاصطناعي في استخراج القصص أو استخراج المعلومات، يعتمد عليه التأكد وكصانع محتوى، يعني يتأكد من هالمعلومة مدى صحتها، مدى تأثيرها على المجتمع، ممكن يكون رسالة سلبية. لذلك يعني يفضل أن يكون في مراجعة قبل عملية التوزيع أو النشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
قد كلفت أخوي عيسى الذكاء الاصطناعي أنه مثلا يجمع لك معلومات عن موضوع معين أنت تبغيه، واكتشفت في اللحظة الأخيرة أن المعلومات غلط؟
نعم، واجهني هذا الشيء طبعا في موضوع في أكثر من موضوع، إنه يجمع معلومات مثلا تكون مغلوطة من مصادر كثيرة، مثل ما تعرفين إن الذكاء الاصطناعي يجمع من فضاء الإنترنت كامل.
نعم.
ما تقدرين تحددين موقع معين يبحث عنه.
نعم.
وكان في كثير من الإشاعات اللي تكتب طبعا في الإعلام الغربي أو الإعلام الخارجي.
نعم.
فهذا الشيء يخليني إن إحنا لازم نقرأ ونتحقق خلف ما يبحث عنه الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، وبالعكس هذا يطور أيضا مهارة عند صانع المحتوى، التحقق، البحث، وأيضا مراجعة المراجع نفسها قبل عملية النشر إلى المجتمع المحلي.
نعم أخوي عيسى الحمادي، اليوم هل تعتقد أن استخدام الأنظمة الذكية في إنتاج محتوى وأنت صانع محتوى اليوم ممكن أن يأثر على مصداقية هذا الإنسان وثقة الجمهور فيه؟
من وجهة نظري المشكلة مو في استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه، هي في طريقة استخدامه. إذا استخدم الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة مع تحقيقك أنت كصانع محتوى ومراجع وشفافية، هني أنت بترفع الجودة والسرعة. لكن إذا استخدمت الإنتاج محتوى سريع بس عشان تبى تنشر عشان تلحق الخبر أو تلحق الترند مثل ما يقولون،
نعم.
فهذا يهدد المصداقية.
نعم.
الثقة أصلا يعني حساسة مع الجمهور، خاصة أنك أنت تصنع محتوى ويعتبرونك المتلقين أو الجمهور يعتبرونك مصدر موثوق، فإذا فقدت الثقة أنت فقدت جمهورك أيضا في صناعتك،
وما بيصير لك وجود لأن وجودك مرتبط بالجمهور.
بالضبط.
نعم. اليوم من واقع خبرتك، أنت إنسان عندك خبرة في هذا المجال ومتميز فيه ما شاء الله، ومنصتك تشهد على هذا الأمر. اليوم كيف نقدر نحن كمتلقين نميز بين محتوى هذا يعني من إبداع بشري ولا بواسطة ذكاء اصطناعي؟ والله أنا هذا الشيء يحيرني، ترى أنا لين اليوم في وايد فيديوهات تمر علي تكون هي ذكاء اصطناعي وأنا والله أني أتفاعل وياها كأنها هي واقع وحقيقة، كيف أقدر أميز يعني؟
صراحة التمييز صار أصعب في الفترة الأخيرة من السابقة يعني.
نعم.
لكن ما زال وايد ممكن أن احنا نتأكد من هالحالات. المحتوى البشري عادة تشعرين فيه بوجود في زوايا شخصية، في تجارب حقيقية، في أشياء مثلا نبرة الصوت لها روح يوم تسمعين الصوت، يعني خاصة في الصوت بشري.
نعم.
أما المولد بالذكاء الاصطناعي يكون وايد مرتبك، في يكون المعلومة جدا عامة، فهذا الشيء يعني هذا التمييز الحالي حاليا ممكن نركز عليه. في صياغات متشابهة، يعني مثلا اليوم ممكن تشوفين تكرار لبعض الشيء، فالتكرار هذا مش منطقي.
نعم.
فهذا يعتبر أيضا من الذكاء الاصطناعي في الوقت، لكن في الوقت صار مع الوقت يعني بيصير الذكاء الاصطناعي وايد أذكى. من الصعب أن الاعتماد على الإحساس نفسه يعني من نظرة، لكن أكيد في أساليب بتطلع خلال الفترة القادمة، برامج أو غيرها، التحقق من هذا الفيديو. أيضا الحين مواقع التواصل الاجتماعي الحالية فيها ميزة، بعض المميزات موجودة تقول لك أن هذا الفيديو تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي.
نعم.
وأيضا لو شفت الفيديو أو الخبر من بشكل عام، يفضل أن التأكد من المصدر هذا الخبر هل هو حقيقي أو غيره قبل عملية نشره وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام.
نعم. أنا سؤالي الأخير لك أخوي عيسى الحمادي، اليوم إذا كانت الأنظمة الذكية عندها القدرة على أنها تحلل وتقيم وتتنبأ وتقترح لك حلول، فهل يمكن أعتبرها طرف في اتخاذ القرار أم أن القرار بيظل حكر على الإنسان بروحه؟
الذكاء الاصطناعي يشارك في القرار، ولكن الإنسان هو المفروض يحسم هذا القرار. يعني الـ AI أو الذكاء الاصطناعي بيحلل، بيقيم، بيتوقع، بيحط لك بدائل، بيحط لك مقترحات، لكن دور الإنسان مهم أنه يعطي الحكم النهائي، يعطي التقدير الصحيح، يحط موازنة بين المصلحة العامة، وأيضا يتحمل مسؤولية. فأنا أشوف أن الذكاء الاصطناعي مع الإنسان هم شركاء، لكن مسألة اتخاذ القرار والحكم تكون على الإنسان أولا.
نعم، صناعة المحتوى اليوم أخوي عيسى شيء مو بسيط ومسؤولية وايد كبيرة، فأنا يعني أتمنى لك أكيد التوفيق، وأقول إن شاء الله أنك أنت قدها بإذن الله، وعسى ربي يوفقك. وأنا أشكرك أنك أنت اليوم كنت جزء من برنامج رمسة العرب على إذاعة الأولى. شكرا لك أخوي عيسى.
العفو العفو، ربي يوفقكم إن شاء الله.
آمين أجمعين يا رب. مستمعينا كان ويانا أخونا عيسى أمين الحمادي، هو صانع محتوى، وسألنا عن الذكاء الاصطناعي. نحن مكملين وياكم، وهذا موضوعنا اليوم في رمسة العرب، ولكن بعد الفاصل.
رمسة العرب
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة،
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع
يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه، ما لي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة، والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها، إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد، بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى طيبها، ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد كون نظرات فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه ما هو يعيبه، نحتاج للنقد حاجه ارضنا للسماد لو كان ريحانة منابته طيبة.
قصيد فزاع
يا ذي الحمايم، وش تبني مرم ويتني على عوق مرم ويتني على
وهاب ورقلت بدوي وغيري الغر سكرة قالوا سكرة
وانو اللي انت وراح
راح لله،
وانا علي زادت هموم وانا علي.
إذاعة الأولى من دبي. رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، نرحب بكم من جديد في إذاعتكم إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ورمستنا اليوم في رمسة العرب عن الذكاء الاصطناعي. وقبل ما نطلع فاصل خذنا ويانا أخونا عيسى الحمادي صانع محتوى، وسألناه كيف اليوم هو يستخدم الذكاء الاصطناعي وكيف موظفنا لجل يصنع محتوى هادف. مستمعينا نشوف اليوم الذكاء الاصطناعي حاضر في تفاصيل حياتنا، من تحسين كفاءة الخدمات لدعم صناع القرار داخل المؤسسات، وقلنا لكم يظهر سؤال جديد مع هذا التقدم. مستمعينا في البدايات كان الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة مساندة تحلل البيانات تعرض نتائج، أما اليوم فأصبح الذكاء الاصطناعي قادر على أنه يقترح علينا حلول، يتنبأ لنا بالنتائج، يعطينا خيارات، اليوم يعني يسوي أشياء يعني ويقدم توصيات يمكن أن تبنى عليها قرارات مهمة. وهني نوصل لنقطة مفصلية وسألناكم هذا السؤال، إذا أصبح الذكاء الاصطناعي جزء من منظومة اتخاذ القرار فمنو يملك القرار الحقيقي؟ مستمعين، إذا كان هذا التحول يطرح عالميا كمستقبل محتمل، فدولة الإمارات بدت بالفعل في ترجمته إلى واقع. في خطوة تعكس رؤية الدولة في استشراف المستقبل، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه عن توجه الحكومة نحو تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ كمرحلة متقدمة في تطوير العمل الحكومي. هذا التوجه ما يعني أن نستبدل الإنسان، بل أن ننتقل لنموذج أكثر كفاءة تعتمد فيه الجهات على أنظمة ذكية تقدر على أنها تحلل البيانات وتقترح الحلول وتنفذ الإجراءات ضمن أطر محددة وتحت إشراف بشري. الشيء طبعا هذا مستمعين يساهم في تسريع الخدمات، تقليل الوقت، رفع جودة القرار. يعكس هذا الإعلان مستمعين تحول نوعي في مفهوم الإدارة الحكومية من تقديم خدمة لإدارة عمليات ذكية متكاملة تعزز جاهزية الدولة لمستقبل تقود التكنولوجيا والبيانات. ودائما نحن متعودين في بلادنا مستمعين لله الحمد، نحن دائما في صدارة التقدم في كل شيء، ودائما الحمد لله نحن في المركز الأول ومواكبين التطور، نحن سابقين بخطوات الحمد لله. مستمعين، توضح تقارير دولية جديدة منها المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات يزيد بشكل كبير في الحكومات والمؤسسات حول العالم. وتوضح بعض الدراسات أن جزء كبير من القرارات الروتينية مرشح لأن يدار جزئيا بأنظمة ذكية خلال السنوات الجاية. في المقابل مستمعين، تأكد التشريعات الحديثة مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي لسنة 2024 على ضرورة وجود إشراف بشري مباشر على أي قرار يعني فيه يترك أثر حساس لجل نضمن سلامة النتائج وعدالتها. نحن مستمعين بعدنا مكملين وياكم في رمسة العرب، ولكن بعد الفاصل.
رمسة العرب. الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ليت الليالي كلها بتمني، أو ليت كل الناس مثل الصحابة، يخيب في بعض المخاضيق ظني، كل يوم جرح ما حسبنا حساب. ليت الليالي كلها بتمني، أو ليت كل الناس مثل الصحابة، يخيب في بعض المخاريق ظني، كل يوم جرح ما حسبنا حسابا. كم واحد من ثقل حمله يوني، وكم واحد لو ثقل حمله سرابه، يلي تحاول بالوفا تمتحني مثلك يطيح ودربنا ما مشابه. كم واحد من ثقل حمله يوني، وكم واحد لو ثقل حمله سرابه. صوت قلبي مثل صوت الربابة، ما تسمعوني ببيت فزاع أغني، بيت انت منيته وحمداني ياب. أعطش وعف أشرب من الأرض لني، متعود اشرب من عيون السحابة، وليت الليالي كلها بتمني، اوليت كل الناس مثل الصحابة.
زين محمد.
نعم.
شو عندي منك؟
فالك طيب، الشحم واللحم؟
أمس طلبوني في الدائرة، بسير من بشوف.
ما خير سلوم لو رمستنا بخبرك.
سلوم ويا عبد الله حمدان بن دلموج.
هب ريح، كلمتين من فصلات مركبات المعنى مالهن أن هذا ريال ذرب، ريال ونعم وسبعة نعم. هب ريح، هب ماخوذة مختصرة من الهبات، والهبات جملة محلية عندنا نحن، يعني المعنويات والقوة والأشياء النفسية القوية اللي داخل عندك. شو هباتك يعني؟ معنوياتك شو؟ ما نقول معنوي، نقول هبات. والريح طبعا سرعة، الريح مصيبة، الريح تشيل بلاد تعقق يوم تفتن. فيوم جمعوهن معناته هذا الريال سريع نشمي يساعد، ان عطيته الشغلة خلصها في نفس الوقت، فهي صفة مدح عجيبة غريبة. يستانس الريال اللي يقولونها بريح، حتى لو واحد يخطب حرمه ولا شيء قال شوف فلان قال هب ريح، ومره ما يسالون شيء ثاني عنه بعد ان قالوا هب ريح. فهب ريح كلمه جميله جدا، تركيبتها معناتها يعني مثل ما تقول عطني رتبه الانسان هذا، لان هب ريح هاي رتبه تشل شل دخله في مصاف الريايل الفئه الاعلى. هب ريح، وطبعا الناس كلها تحب انه يوصفونا بهالوصف، وهاي من الاشياء الاجتماعيه التراثيه اللي حقيقه خلفوها علينا اهلنا، وتدخل في منظومة أسلوب أهل دولة الإمارات العربية المتحدة.
أسلوب الساعة 4 العصر في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. العصر نسبة لوقت العصر واللي هو وقت صلاة العصر، وإذا تحرك الريال العصر قالوا روح، وروح مأخوذ من كلمة مرواح، والمرواح هو الفترة بين العصر والمغرب.
أولوياتي الأولى اللي أريد أحافظ عليها في حياتي أن نحو في سنوات نتطور، نحافظ على عاداتنا الطيبة.
طيب. الضب قرب ونعطل تحت الغابة وشب الضب نسوي لي قهوة والغداء ونقيد.
نحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة، ما نبغى تنخطف عنا.
نحن فخورين بكل ما هو من تراثنا، فخورين
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
بعالي الصوت يا شعب الإمارات الوفي بنقول إماراتي إماراتي إماراتي. بعالي الصوت
بعالي الصوت يا شعب الإمارات الوفي بنقول إماراتي إماراتي إماراتي. بعالي الصوت إماراتي نرددها على عرض الوطن ونقول نحبك يا وطن زايد من الميلاد لين الموت.
بعالي الصوت يا شعب الإمارات الوفي بنقول إماراتي إماراتي إماراتي. بعالي الصوت إماراتي نرددها على عرض الوطن والطول نحبك يا وطن زايد من الميلاد لين الموت. نحبك مثل ما محمد يحبك من كبار فعود رئيس الدولة القايد ولبس الظلال بشوب عطاه الأمن في خيره وهو سيف الحمل مسلول كبير الشان أبو خالد وحلال الصعب منعود.
بعالي الصوت يا شعب
بعالي الصوت
إمارات الوفي بنقول
إماراتي
إماراتي إماراتي,
إماراتي,
إماراتي.
بعالي الصوت الشرق لين الغرب وفانا ثابت ومنحوم بحكمة شيخنا محمد نطول الطايله والنور. لنا الأمجاد تتكلم وكل المعضلات تسكون مسيرتنا مع الأمجاد طويله والدروب الطول على درب العلا والعز يغنينا القصيد مثاي الفخر نقراها ونرددها فخر ونقول إماراتي إماراتي إماراتي. بعالي الصوت
بعالي الصوت يا شعب الإمارات
شعب الإمارات
إماراتي إماراتي
إماراتي.
بعالي الصوت
إماراتي
إماراتي نرددها على عرض الوطن
نحبك
عيون مرض يلا
ايش رد شرد
شيء زود عندك
ما الاولى 107.4
والشوق غازل لي بجيشه
جيشه
عقلبي مجيش
جيش
تعبان
اشتريت العوب بفلوسي
فلوسي
حد يصير يشتري عله كل تكه طاحت فروسي ما يخلص
هالعيب. الشعر عندي مفاتيحي عندي انا سيفه ما بغي قمت والوحه مو بكل نقاش
انا اقول طع عمرك هبل هو ذناني بارد هو مريف انعش روحي وحياني بجو
من بدع دارنا.
منصب وينصب به على ناس ضعاف حول الفقارة بين ورد ومصادير وأهل المجامل مثلهم لكن أصناف كل على حاجته موعود بالخير، والوعد طاف وراعي الوعد خلاه بيده يسوي خير من دون تخيير. لكن أحس بالمصلحة عنده أولاب، ولو كان فيه الخير ما عقه الطير، واللي خذلنا نخذله يوم الأكلاب، من طاح من كرسيه ما نال تقدير، عافوه ناس أكرام وحشام وشراب. ذياب الحميدي.
من بدع دارنا.
رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
مساكم الله بالخير مستمعينا، ومرحبا بكم من جديد في إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامج رمسة العرب. واليوم في رمسة العرب نرمس وياكم عن الذكاء الاصطناعي ودوره في اتخاذ القرار. مستمعين، في ظل التحولات المتسارعة اللي يشهدها العالم اليوم، ما صار الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية لتحليل البيانات، بل هو أصبح اليوم عنصر فاعل في منظومة صنع القرار في مختلف المستويات. اليوم تعتمد الحكومات والمؤسسات والشركات الكبيرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة كميات كبيرة وهائلة من البيانات واستخلاص الأنماط، التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية بدقة يعني تغلب اليوم قدرة البشر العاديين في وايد من الأحيان. وساهم هذا الشيء مستمعين في تحسين جودة القرارات وتسريع وتيرتها وتقليل نسب الخطأ، خاصة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والاقتصاد والنقل والأمن. مع هذا كله مستمعين، هذا التأثير ما يعني اليوم أن الذكاء الاصطناعي أصبح بديل عن الإنسان، بل هو داعم لقراره، يعزز من كفاءة ويعطي أدوات أعمق للفهم والتحليل. فتبقى المسؤولية مستمعين النهائية في اتخاذ القرارات بيد الإنسان اللي يقدر هو اليوم يوازن بين المعطيات التقنية والاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية. ومن هنا تبرز أهمية بناء أطر تشريعية وتنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات بالشيء مستمعين اللي يحقق اليوم التوازن بين الابتكار وحماية القيم المجتمعية، ويجعل اليوم من الذكاء الاصطناعي شريك في التنمية، مبله بديل عن الإرادة البشرية. اليوم منو ما صار مستمعين يستخدم الذكاء الاصطناعي في حياته اليومية، إن كان بنقول على الطلاب من مختلف المستويات التعليمية والمراحل التعليمية، بنقول الموظفين، بنقول أصحاب الأعمال، بنقول حتى اليوم أبوتنا أمهاتنا اللي يعرفون يستخدمون التليفونات صاروا يستخدمون الذكاء الاصطناعي ويعرفون له ويستخدمونه حتى لو في الأشياء البسيطة اللي تسهل اليوم عليهم حياتهم. اليوم مو بلا المؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي. مستمعينا، في خطوة تعكس رؤية الدولة مستمعينا في استشراف المستقبل، أعلن صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه عن توجه الحكومة جدا تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ. هذا كان الأسبوع الماضي مستمعينا، وهذه بتكون مرحلة متقدمة في تطوير العمل الحكومي. ومثل ما نقول دائما أن هذا التوجه اليوم ما يعني أن بيتم استبدال الإنسان بالآلة، مستحيل. الإنسان هو اللي يوظف الآلة وهو اللي صنعها وهو اللي يمدها بالمعلومات ويمدها بالتفاصيل هذه اللي اليوم تخدمنا فيها. اليوم نحن بننتقل من يعني بننتقل لنموذج كفاءته أكبر، تعتمد فيه الجهات على أنظمة ذكية تقدر على أنها تحلل بيانات بشكل أكبر وتقترح حلول كبيرة وتنفذ إجراءات، ولكن طبعا ضمن نطاق محدد ولازم يكون تحت إشراف بشري. وهذا الشيء مستمعين يساهم في تسريع الخدمات ويقلل الوقت ويرفع جودة القرار. ويعكس هذا الإعلان مستمعين اللي أعلن سموه تحول نوعي في مفهوم الإدارة الحكومية من تقديم الخدمات لإدارة عمليات ذكية متكاملة تعزز جاهزية الدولة لمستقبل تقود التكنولوجيا والبيانات. وبنتكلم أكثر مستمعينا ولكن بعد الفاصل.
رمسة العرب.
طير راحة في الحشالي يبانيين بيت ما نحس بدونها براحة سيدي لي زاهيين صيت الاستوال الشاطي الراحة في الحشالي يبانيين بيت ما نحس بدونها براحة سيدي لي زاهيين صيت جزن من أفراح أهلي من العالم تنقيت من أنوار تنور الساحة والزهر تنفح من أبيت فرحتي جزن من أفراح أهلي من العالم تنقيت من أنوار تنور الساحة والزهر تنفح من أبيت علينا حه وانت حابب صحة ثبيت يعل هذا الحب والراحة باجي اللي يوم ناريت شلني حبك علينا حه وانت حابب صحة ثبيت يعل هذا الحب والراحة باجي اللي يوم ناريت شمس والضاحه من ورن في داره وبيت الفجر يشرق بمصباحه والدجا يسفر على مبيت وجبين شمس والضاحه من ورن في داره وبيت الفجر يشرق بمصباحه والدجا يسفر على مبيت استوال شاطي الراحه في الحشالي يبانيين بيت ما نحس بدونها براحه سيدي لي زاهيين صيت
قربوا يا جماعه قربوا يا جماعه حياكم الله حياكم الله
1250 1260 1270 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
مساكم الله بالخير مستمعينا، مرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة لولا التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الأولى 107.4. مستمعينا تقدرون تسمعونا عن طريق هذا التردد أو من خلال تطبيق إذاعة الأولى. واليوم في رمسة العرب نرمس وياكم عن الذكاء الاصطناعي، وبناخذ ويانا حد من الضيوف. احنا تونا أخذنا ويانا أخونا عيسى الحمادي، شاب صغير، ولكن الحين بناخذ يد بخواطر الله يحفظه أخونا محمد مبارك، بنسأله عن الذكاء الاصطناعي، بنشوف اليوم من واقع خبرته اليوم كيف هاي التقنية ممكن أنها هي تعوض الخبرة الإنسانية المتراكمة في اتخاذ القرار. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بخواطر.
يا مرحبا وسهلا أختي عايشة.
يا هلا وسهلا أخوي محمد، يعني تبارك المكان اليوم.
الله يطول بعمرك
وعمرك، من زمان ما سمعنا صوتك.
الله يسلمك.
أنا أقول لك نحن ومستمعينا ما نستغنى عنك، يعني في اليوم اللي بتكون فيه عندك مداخلة ويانا الكل يثني والكل يعني يكون مستانس إنه يسمع صوتك اليوم من خلال إذاعة الأولى وبالذات عندنا في رمسة العرب أخوي محمد. واليوم نحن نرمس في برنامجنا وفي هذه الحلقة عن الذكاء الاصطناعي. أنت من الناس اللي أنا أعتقد قد سألتك عن هذا الموضوع وقلت لي أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي، ولكن كيف اليوم تشوف هذا التحول الكبير نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة؟
جزاك الله خير استاذه عائشه، امسي عليك وامسي على مستمعين برنامج رمسة العرب. الذكاء الاصطناعي عايشه صراحه هذا هو الشغل الشاغر يعني.
نعم.
سواء عند الافراد في المؤسسات في الدوائر في الحكومات، سبحان الله تحول ربما انا اشوفه من اكبر التحولات في التاريخ البشري.
نعم.
ليش نقول عايشه هذا الكلام؟ لان الذكاء الاصطناعي بانواع المختلفه، سواء تطبيقات سواء انظمه سواء شو ما كانت، يعني هي خلقت فرص كبيرة أو فرص عظيمة للناس.
نعم.
ولكن في المقابل أيضا في تحديات، في تحديات من خلال استخدامنا للذكاء الاصطناعي.
نعم.
نحن لما نتكلم يقول فرص، يعني قصدنا عند الجانب المشرق للذكاء الاصطناعي أصبحت في هناك زيادة في الإنتاجية.
أكيد.
من خلال الذكاء الاصطناعي.
نعم.
أصبحت هناك ثورة في الرعاية الصحية، ثورة في نوعية التعليم وتخصيص التعليم، ففي أمور كثير اختصرت كثير من الوقت.
أكيد.
عند الناس. في المقابل كانت هناك تحديات يعني شفناها ولمسناها من خلال استخدامنا للذكاء الاصطناعي.
نعم.
على سبيل المثال أنا بحكم أني أعمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعندنا أيضا نقاشات وحوارات مع الجهات المعنية في مخاوف هناك لدى العمال، مثلا أن الوظائف هاي مالهم بتروح، الوظائف التقليدية بتروح والذكاء الاصطناعي
بيحل
محلهم بيحل مكانهم، وبالتالي الوظائف هاي اللي الذكاء الاصطناعي يتطلب وجود وظائف جديدة ومستحدثة، هاي بحاجة إلى أن نحن نأهل بشكل سريع القوى العاملة عشان يقدرون يواكبون هذا التحول السريع في 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 مسألة الذكاء الاصطناعي. أيضا هناك من ضمن التحديات اختي عايشة الخصوصية والأخلاقيات.
نعم.
مسألة كيفية حماية البيانات الشخصية للإنسان، ترى في الآخر الذكاء الاصطناعي عبارة عن خوارزميات.
نعم.
عبارة عن بيانات، عبارة عن داتا، عبارة عن هذا، والأشياء هذه سبحان الله يعني من خلال الممارسة نشوف أن الذكاء الاصطناعي دائما يحقق لك المساواة لكن ما يقدر يحقق العدالة.
نعم.
هذا تحدي من التحديات اللي ممكن الواحد يلمسها في 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 الذكاء الاصطناعي. بعض الأحيان أنا أقول يعني قبل ما أستخدم الجوجل ماب على سبيل المثال كتطبيق من التطبيقات وفي جزء كبير من الذكاء الاصطناعي.
نعم.
قبل أسير أي مكان مرة أو مرتين أحط لي نشانة.
نعم.
نشانة أو علامة على أساس أدل المكان.
نعم.
أحين المكان هذا لو أسير 4 مرات 5 مرات لأني مغيب المخ وما يشتغل بس على الذكاء على الجوجل ماب، عقب 5 أيام عايشة أسير نفس المكان ما أدل.
لازم تستخدم جوجل. جنك ترمس عني أبو خواطر. أنا ما صرت أروم أظهر من البيت اللي كان ما صرت أدل المكان أضيع. لازم هو شغال وهو يدليني.
يعني مثل ما الذكاء الاصطناعي له جانب مشرق وله فرص، أيضا في هناك بعض التحديات واللي ممكن الواحد يلمسه. فخلاصة الكلام الذكاء الاصطناعي مش بديل الإنسان. نعم.
نعم.
في تحول متسارع نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء الاصطناعي ما بيكون بديل الإنسان، بل هي بتكون أداة تعزيز.
نعم.
أداة قوية جدا. أتوقع أن النجاح في هذا التحول يعتمد علينا نحن كيف نوجد ضوابط أخلاقية تضمن أن هاي التقنية تكون في خدمة البشرية مش العكس.
نعم.
وأيضا لا بد أن نكون فطنين بأن ترى كثير من الأشياء اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي ربما ما تكون دقيقة كمعلومات أو كأرقام أو كبيانات.
صح.
أو كأحصائيات. فأيضا هذا لا بد أن الواحد يكون واعي، والتحول ثم بالسريع صاروخ.
نعم ما شاء الله ما شاء الله. نعم أبو خواطر اليوم لو تخبرني إلى أي مدى أنت تشوف أن الاعتماد على الأنظمة الذكية يمكن أن يأثر على مسؤولية الإنسان في اتخاذ القرار؟
والله أختي عايشة أنا اللي أشوفه حتى الحين
نعم
أن الذكاء الاصطناعي لا ما تعوض الخبرة الإنسانية.
نعم وما بيأثر على نعم. قراراته؟
لا نعم ممكن الأدوار تتغير شوي ولكن ليش نقول هالكلام أستاذ عايشة؟
نعم.
الذكاء الاصطناعي هو يعني يتفوق أو في معالجة البيانات.
نعم صحيح.
لكن شحيح وأيضا يفتقر للحكمة.
صح.
أنا دائما عندي في هالأشياء أشبه شيء بشيء.
نعم.
فأقول مثلا في هالمسألة أقول التقني والآلة والذكاء الاصطناعي عندهم البصر لكن ما عندهم البصيرة اللي عند الإنسان. فالإنسان يتم حافظ على بصره وبصيرته لكن هناك فقط البصر. الآلة عايشة دائما أو الأنظمة والهاي على سبيل المثال في موضوع نحن سويناه في الدوام
نعم.
جبنا الشركة على أساس تقدر حجم العمل الإدارة هاي والقسم نعم. هذا والقطاع هذا هل العدد اللي موجود من الموظفين كفاية ولا لا
نعم.
من خلال بعض الأنظمة وبعض البرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي
نعم.
فالبرنامج والنظام هذا من خلال الأرقام اللي الواحد يدخله في النظام
نعم.
يطلع لك النتيجة أن لا هالإدارة عندهم زيادة هالإدارة بحاجة. ففي الآخر عبارة عن موازنة بين أرقام وأرقام
نعم.
ولكن يهمل الجانب الاستقرار الاجتماعي قيم المؤسسة أن الناس هذين مثلا لهم احتياج لهالوظيفة بطريقة أو غيره. اللي أقوله أن التقنية ما تعوض الخبرة الإنسانية في اتخاذ القرار ولكن أداة أو وسيلة لمساعدة الإنسان في اتخاذ القرار. فالتقنية تعطينا ماذا ولكن الخبرة الإنسانية هي اللي تقرب كيف ولماذا.
نعم نعم أنت اختصرتها هذه كلها علينا أبو خواطر جزاك الله خير لأن نحن كنا نتساءل اليوم نقول إذا كانت الأنظمة الذكية اليوم هي اللي تحلل وتقيم تتنبأ تقترح لي حلول فهل أقدر أعتبرها اليوم هي اللي تتخذ القرار أم أن القرار بيبقى في إيد الإنسان مهما تطورت هذه الآلة؟
يمكن أستاذ عايش التجارب أثبتت أن في أثناء الأزمات والكوارث الطارئة الذكاء الاصطناعي يكون عاجز عن إيجاد حلول
صحيح.
لكن الإنسان بحكم خبرته بحكم الحس اللي فيه وتراكمات الخبرات اللي عنده بيطلع ثلاث أربع مقترحات وحلول من خارج صندوق حتى
نعم.
لكن النظام بحكم أني أنا بس أغذي بأرقام بيانات إحصائيات هالأشياء يعطيني نتائج خوارزمية
أكيد.
لكن الإنسان بيتم الإنسان هو القائد هو اللي يسير هو صاحب القرار.
نعم أنا أشكرك بخواطر دائما تثري حلقتنا بمعلوماتك وما نستغنى عن خبرتك ولا عن تواصلنا وياك. شكرا لك وتحياتي لخواطر وخواتك.
الله يطول عمرك إن شاء الله وشكرا لك يا عايش على الاستضافة
نعم.
وشكرا لجميع مستمعي إذاعة الأولى برنامج رمشة العرب
يطول لك
إن شاء الله يبارك فيك
وياك يا رب العفو العفو يطول في عمرك شكرا لك
يا مرحبا
يا هلا وسهلا يا ابو هلا وسهلا ابو خواطر. مستمعينا كانوا ويانا اخونا محمد مبارك ابو خواطر بنقول هو صديق برامج اذاعه الاولى ومن الناس اللي وايد وفيين لنا ولا نستغنى عن خبرتهم وهو ما شاء الله عليه يعني انسان عنده خبره عنده هوايات يعني يعطي ويعمل في مكان يعني بنقول مهم ونحن اليوم ناخذ من خبرته ونشوف اليوم شو هو خلاصة تجربته في هذه الحياة، ودوم ما يقصر يوم نطلبه يكون ويانا في برامجنا. مستمعينا، نحن اليوم نرمس عن الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية اللي هي اليوم تحلل وتقيم وتتنبأ وممكن تقترح حلول، لكن هل هي اللي تتخذ القرار ولا لا؟ وإحنا مكملين وياكم في رمسة العرب مستمعينا، ولكن بعد الفاصل.
رمسة العرب.
الأولى منكم وفيكم.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان،
ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
وين انت يلي كل ما قلت وين انت، حتى السؤال يقول وين اللي جابه، عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، هي حالتي بين الحزن والكآبة، ولو شنت بعيون المخاليق ما شنت في عين من حبك سرابه سرابه. لولا الغلا لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه، عود علي عود علي وانا ترياك، لا هنت الحال واحد والظروف تشابه، عود علي وانا ترياك، لا هنت الحال واحد والظروف تشابه، اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه، وان خنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة. واكبر خطأ واكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابة، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت، انه يعيش بواقع ما درابة، لكن أنا وش وأنا وانت ويش انت، هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
قصيد فزاع.
الأولى منكم وفيكم.
حققنا كثير كثير من الإنجازات،
ولكن الطموحات أكبر.
شعبنا من أول الشعوب، وبلدنا في مقدمة البلدان.
زعيم يا نعم الزعيم، فخر العرب زعامته، الحاكم الحمك الحليم، حاكم دبي من الفتح.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال، نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها.
حطي
أبه على ما يريد، عمر الأمل ما وقف ضده، بن راشد محمد بن سعيد في الأرض يا ناس من قد.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
يا يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونرمس اليوم عن الذكاء الاصطناعي وناخذ أكثر من رأي. خذنا في ساعتنا الأولى أحد من صناع المحتوى، كان ويانا أخونا عيسى الحمادي، وخذنا خبرة من خبرات عيال البلاد، وخذنا تجربة أخونا محمد مبارك أبو خواطر الله يحفظه. و الحين بنسير وياكم لوحدة من بنات البلاد، بنسير لختنا مريم ناجي مطر البلوشي. مريم مسوية تطبيق بالذكاء الاصطناعي، وخلونا نتعرف على هذا التطبيق من خلالها ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي مريم.
عليكم السلام. يا هلا.
يا هلا وسهلا، مرحبا بك في الأولى وفي رمسة العرب. أنا شفت أنك أنت مسوية يعني بنقول مشروع بالذكاء الاصطناعي، يعني تقدمون خدمات قانونية ولكن من خلال الذكاء الاصطناعي. اليوم شو الفرق بالشيء اللي أنت سوينه مريم عن الشيء التقليدي اللي احنا متعودين عليه؟ اليوم يوم ببغي أنا استشارة قانونية ولا برفع التليفون ولا بوصل لين المكتب مكتب المحامي، شو الفرق اليوم بين اللي أنت مسويتنا وبين اللي موجود؟
الفرق أننا نحن نسوين هذا البرنامج كامل أصلاً، الـ AI هو انتجريشن بين الارتكلز اللي عندنا والبلوجز اللي عندنا اوريدي في الموقع.
نعم.
كانوا هاردوير وخليناهم احنا سوفتوير. هالشيء بيسهل على الكلاينت او اي انسان يعني عنده اي استشاره قانونيه، عنده اي سؤال، مثلا يبغى يكلم المحامي بس ما يعرف شو الخطوات، يبغى يفتح ملف او ايا كان، فيتوجه على AI هذا المحامي الذكي اللي عندنا وهو يعطيه الخطوات كامله من A to Z، ولأن أصلاً مغذينا إحنا بالمعلومات القانونية.
نعم.
المعلومات عامة.
نعم. اليوم أختي مريم أنتوا كيف تضمنون دقة هاي المخرجات؟ المساعد القانوني الذكي في بيئة دائماً تتطلب أعلى درجات الموثوقية، ومفروض يعني حتى لو أنتم زودين البرنامج هذا بالمعلومات، المعلومات تتغير، تبغي لها تحديث مستمر، حالة عن حالة تفرق، كيف اليوم تقدرونكم تضمنون أن هذه المعلومة 100% تكون صح؟
لأن أنا نفس ما قلت، هم أصلاً المعلومات اللي جاية كلها من منا نحن اللي كاتبينها، نحن اللي منزلينها، نحن اللي مسوين كل شيء، يعني from A to Z كامل إحنا اللي مسوينه.
نعم.
بس هو في النهاية ما بيكون بديل عن المحامي، هو مثل أداة توجيه، يعني كل التوصيات والأمور هاي تكون من مختصين قانونيين، ما يكون من AI بس. فهالشي يضمن أن القرار القانوني يكون دقيق ومبني على خبرة بشرية، فالتقنية هاي بتساعد يعني، بس ما بتكون القرار الأخير يعني.
نعم. يعني اليوم أنا اليوم أنزل هذا التطبيق وبلقى فيه يعني مثلا بنقول أقسام معينة، أشوف الشيء اللي أنا أباه وبيطلع لي الشيء اللي بقول لك العام اللي ممكن ما بيخص حالة معينة بعينها، لا بشكل عام أنت مثلا مطلوب أنك تسوي 1 2 3 أو الأوراق الفلانية أو الخطوات تتبعها بالشكل الفلاني. أنا وصلتني الفكرة صح ولا لا أختي مريم؟
هي تقريبا صح، لكن نعم. أنت تقدرين تسألين عن القضية المعينة اللي أنت عندك، يعني سواء كانت كرمنال ولا أي من أي قضية أنت عندك ياها تسألينه، هو يعطيك الخطوات اللي نمشي عليها في الإمارات.
بالضبط. نعم نعم. الحين أنا يعني يمكن وضحت أكثر الصورة، حسب جنحة ولا جناية، عمر الشخص اللي مثلا هو أقدم على هذا الشيء، وحسب قانون دولة الإمارات شو اللي بنقول الإجراءات اللي مطلوبة على هذا الشخص إذا كان ارتكب مثل هاي الجريمة.
بالضبط.
أنتوا يعني جنح وجنايات بس، ما في مثلا بقول لك اللي هي المشكلات الأسرية والأشياء هذه اللي هي بعد جزء من المحاكم يكون مخصص لها؟
بلى.
عندكم
كل شيء عندنا.
نعم والله شيء وايد حلو. يعني انتو شو اسم التطبيق عشان الناس اللي يسمعونا الحين يجربون انهم ينزلونه وشوفون يمكن هذا الشيء يسهل عليهم اليوم، بدال ما انهم هم يعني يسيرون ويردون وأوراق ناقصة وإجراء غلط ومكان غلط؟
أكيد هالشيء وايد بيسهل عليهم. التطبيق اسمه هاني الجسمي،
اسمه
هاني الجسمي.
نعم.
هو هالبرنامج تابع لمكتب هاني الجسمي للاستشارات القانونية.
نعم.
و اصلا يعني من خلال التطبيق هذا في وايد اشياء غير الاي اي، لكن احنا مركزين على الاي اي اكثر شيء، انه بيكون شيء وايد يسهل ويساعد الكاستمرز او الناس اللي يجونا احنا يتصلون فينا او يتواصلون وياهم، يعني يجاوبون على اسئله، يوجهونهم للدرب الصح، وفي وايد اشياء غيره.
مريم انت محاميه، انت تدرسين محاماه، انت شو وضعك؟
لا لا، انا حاليا اي تي وماركتينج.
نعم، وانت موظفه في المكتب هذا، مكتب هاني الجسمي؟ نعم. انت موظفه في المكتب وانت قاعده تطورين التقنيات هذه عندهم وتحاولين انك انت تجدين لهم حلول اسهل خاصه حتى للناس اللي اليوم يتعاملون ويا المكتب. والله هذا شيء وايد حلو. انا اعتقد من صوتك انت بنت وايد صغيره ولكنك ما شاء الله عليك وايد ذكيه، صليت على النبي ويطول لي في عمرك. وانا وايد استانس لما اسمع اليوم بنات البلاد وحتى وان كانت اعمارهم صغيره لكن يقدرون انهم هم يتركون بصمه، يفكرون، يدورون حلول، يطلعون بمخرج وايد طيب ويخدمهم ويخدم المكان اللي فيهم، في النهايه يخدم المجتمع. اليوم بعد أبغى أسألك أختي مريم البلوشي، كيف اليوم توفقون بين سرعة الخدمة الرقمية والمتطلبات السرية وحماية بيانات المستخدمين؟ هذا الشيء وايد مهم.
طبعا هالشيء وايد مهم، وإحنا يعني عندنا في المكتب وايد نركز على حماية بيانات المستخدمين، وأصلا من أساس البرنامج هذا كله الأمن، فهي سرعتها وفعاليتها ما تكون على حساب السرية اللي بتكون موجودة فيه. نحن ملتزمين بمعايير حماية البيانات كلها، وكل المعلومات يتم التعامل وياها بشكل آمن وسري 100%. يعني الثقة وايد مهمة عندنا، خاصة أن نحن كجهة يعني محتاجين ثقة الناس، ثقة العميل، فهالشي يعني بلا شك بيكون موجود 100% في أي خدمة نقدمها، سواء كانت استشارة أو أن إحنا يعني تقدمنا في الموضوع هذا، شيء وايد وايد مركزين عليه.
نعم. اليوم أختي مريم البلوشي، من وجهة نظرك أنت ورأيك الشخصي، أنا أبغي أعرف بما أنك أنت يعني آي تي وأنت هذا جزء من عملك، أنت هل تشوفين أن اليوم الذكاء الاصطناعي بيبقى أداة مساندة أم بيتحول في المستقبل إلى عنصر مؤثر في صناعة القرار القانوني؟
والله أكيد 100% أنه بيكون عنصر داعم وقوي، هو يمكن ما يستبدل القرارات القانونية البشرية طبعاً، لأن القانون يحتاج أن الشخص يقدر ويفهم الموضوع وخبرة إنسانية، فمستحيل نقول أنه يعني يتم استبداله بالكامل بالذكاء الاصطناعي، بس طبعاً هالشيء بيلعب دور وايد كبير أنه يحسن كفاءة وسرعة وصول يعني وصول المعلومة حق الشخص أو الموكل اللي يجينا.
نعم، يعني نتفق اليوم نحن إن أخذنا أكثر من ضيف وأعمار مختلفة يعني يستخدمون الذكاء الاصطناعي أختي مريم في جوانب مختلفة في حياتهم، ولكن كل حد اتفق أن الإنسان هو الأساس.
صحيح،
والإنسان بيتم هو صاحب القرار الأخير، حتى وأن تطورت مثل هاي التقنيات، وحتى لو ساهم اليوم الذكاء الاصطناعي في أن يعطينا حلول أو يعطينا بيانات أو يقدم لنا مقترحات، ولكن يتم الرأي الأخير عند الإنسان نفسه.
فأنا
أتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نشوفك يعني دوم في أفضل الأماكن، وإن شاء الله نشوف مثل هذه التطبيقات وغيرها من التطبيقات اللي تخدم الناس واللي مطورينها واللي أساساً هم يعني شغالين فيها وشغالين عليها عيال البلاد. فكل التوفيق لك أختي مريم، وإن شاء الله دوم متواصلين وياك. شكراً.
إن شاء الله، مشكورة، مع السلامة.
مع السلامة، عسى الله يحفظك. مستمعينا، كانت ويانا أختنا مريم ناجي مطر البلوشي، وهي يعني من الناس اللي سووا تطبيق المحامي الذكي، وهذا التطبيق اسمه هاني الجسمي للاستشارات القانونية. تقدرون اليوم تسألون عن نوع القضية، عن شو المطلوب، الإجراء المتبع في دولة الإمارات من خلال تطبيق في تليفوناتكم. اليوم صار الذكاء الاصطناعي في كل جزء من حياتنا، بصراحة هو يسهل الحياة إذا يعني تم استخدامه بطريقة صحيحة، ويتم الإنسان هو الأساس. مستمعينا، الذكاء الاصطناعي هو ولا عمره راح يكون بديل عن الإنسان، هو أداة صامتة بين يديه، هو شريك يعكس طريقة تفكيرنا، يختبر حدود مسؤوليتنا. ولكن يبقى السؤال الأهم، وين بتوصل هذه التقنية، وهل نحن مستعدين لعالم تصاغ فيه القرارات بلغة الأنظمة الذكية؟ هذا سؤال نسأل أنفسنا دائما. مستمعينا، خلونا قبل ما نختم نذكركم أن التسجيل لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان للحول بدأ. نقول اللي يشوفه في عمره أنه يبغي يكون يعني ويا أخوانه اللي شاركوا في هذه البطولة يطرش صورة هويته على 0565251666 0565251666 والتسجيل بعد لرحلة الهجن النسخة 13 لسنة 2026 بعد بدأ مستمعينا. واللي يبغي يسجل في رحلة الهجن النسخة 13 ممكن أنه يسجل من خلال hhc.gov.ae. نقولكم خذوا لكم مكان في هذه الرحلة ورابعوا الرحالة وكونوا من اللي يشاركون في حفظ تراثنا الوطني. ختاما أنا أشكر كل من أثروا حلقتنا اليوم، كل من استمعوا لنا، كل من طرش رسالة أو طرش كلمة، جزاكم الله خير، مشكورين. نحن كنا اليوم وياكم في هذه الحلقة اللي نتكلم فيها عن الذكاء الاصطناعي، كنتوا أنتوا محور حلقتنا وكنا جزء من حياتكم. تريونا باكر على نفس التردد 107.4 وفي نفس الوقت الساعة 3 وقت الهايور. لين ذاك الوقت نخليكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمسة العرب.